طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما بقي ما طيب نكمل أولا. السؤال 30، أذكر بعض أخطاء المعتمرين. أخطاء المعتمرين كثيرة، نذكر بعضها. وفعلا أن أخطاء المعتمرين والحجاج كثيرة جدا، قد لا تحصر لكثرتها، أخطاء كثيرة جدا. فكل أهل بلد عندهم أخطاء وعندهم بدع وعندهم مخالفات، لكن المشهورة أهل العلم يذكرون المشهورة، فنذكر بعضها. ومن أحسن من جمع بدع الحجاج والمعتمرين الشيخ الألباني في آخر منسكه، وجمع ذلك مشهور بن حسن في كتاب قاموس البدع، وجمع من كتب الشيخ الألباني خيرا كثيرا. الأول، التمسح بالكعبة والتعلق بأستارها. فليس من الكعبة شيء يستلم إلا الركن اليماني والأسود، على خلاف السجود على عند الباب والتعلق بالباب، وفي حديث ضعيف. ومع ذلك ترى كثيرا من الحجاج والمعتمرين يتعلقون بجدران الكعبة ويتمسحون بها ويدعون عند ذلك، وهذا من البدع، وهذا موجود بكثرة. بل تجد بعض النساء يا ولد، تجد بعض النساء تخلع خمارها ثم تمسحها بالكعبة، فإذا مسحت هذا الخمار بالكعبة خلاص هذا لا يفارقها حتى تموت، بل توصي أن يدفن معها. بعض النساء قالوا توصي يدفن معها ذلك الخمار لأنه قد مست به الكعبة والحجر الأسود، بحسب أصحابها. إن كانوا يعتقدون أن الكعبة تنفع وتضر فنعم، وإن كان ما عندهم هذا العقيدة ولكنهم يظنون أن هذه عبادة فهي بدعة. الثاني، التزام أدعية كثيرة عند الطواف والسعي، ويرفعون أصواتهم ويدعون بصوت جماعي بحيث يزعجون المعتمرين ويسببون الأذية، مع أنه قد تقدم أنه ليس هناك أدعية مخصوصة في الطواف والسعي، ليس هناك دعاء مخصوص إلا حديثا واحدا مختلف فيه. ما هو الحديث هذا؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين، هذا فيه عبيد مولى السائب مجهول، وإلا يدعو بما شاء بدون تحديد. الثالث، الانشغال بالتصوير عن العبادة. ويا لله للعجب، كم جلبت هذه الفتنة على الناس من شر. فأكثر المعتمرين ورواد المسجد الحرام شغلهم أو شغلهم الشاغل التصوير، رجالا ونساء، حتى أن بعضهم يطلب من صديقه أن يصوره وهو يرفع يديه كأنه يدعو وهو لا يدعو، وآخر يتصور عند الحجر الأسود، وآخر عند مقام إبراهيم، وآخر وهو يرمل وأهل مجرأ. وهذا يخشى عليهم، أو هؤلاء، قال هؤلاء أحسن، يخشى عليهم من ذهاب أجرهم ووقوعهم في الرياء، مع ما في هذه المعصية من الإثم. فأين هؤلاء من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم ذلك؟ فمن تلك الأحاديث حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، ويجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. كل مصور في النار يجعل له، ما في واو. وحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذا حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، من يحفظه؟ أظن عن أبي هريرة، ما أدري، كتبت أنا هكذا ابن مسعود، ها؟ تأكدوا هل هو عن ابن مسعود أو عن أبي هريرة. طيب، وحديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وغير ذلك من الأدلة. وقد ألفت رسائل خاصة في تحريم التصوير وبيان عقوبة فاعله. قال الشنقيطي في أضواء البيان: ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود، أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز. إذا كان هذا في زمن الشنقيطي رحمه الله، ما كان جوالات في ذاك الزمان، ما في جوالات، إنما ربما آلات تصوير قد تكون مع بعض الناس وبعض العاملين في الحرم. فكيف لو رأى الناس في هذه الأيام يأتي طفل صغير ومعه جوال، والمرأة العجوز معها جوال، وكل واحد يريد صور، كل واحد يريد صور، يعني كأنهم في محل تصوير ما هم في بيت الله. عن أبي هريرة، نعم أنا أحفظ عن أبي هريرة، ما أدري كيف كتبته، لعلي فهمت عند الكتابة. طيب، قال: لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير، ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها، وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد، ولا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه. ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده، إنه قريب مجيب. الرابع: الاستمرار في الاطباع أكثر من المشروع، وهذا قد تقدم. فالاطباع المشروع في طواف القدوم والعمرة من بداية الطواف إلى نهايته، وبعض المعتمرين كما تقدم يستمر بالاطباع من الميقات إلى نهاية العمرة أو الحج، وهذا خطأ وقد تقدم. الخامس: التلبية بصوت جماعي، وهذا من البدع المحدثة. السادس: قصد مسجد عائشة في التنعيم للصلاة فيه، وكذا الخروج من الحرم إليه للإتيان بعمرة، فهذا من المحدثات وقد تقدم الكلام عليه أيضا. السابع: تبرج النساء. يظن بعض المعتمرين أن كشف المحرمة لوجهها أنه واجب، فتكشفه أمام الرجال فتسبب الفتنة، بل من المحرمين من يظن أنه يكشف طيلة موسم العمرة في الحرم فتحصل الأذية للرجال من هذا التبرج، والمرأة مأمورة بتغطية وجهها عند الرجال الأجانب، وإنما تمنع من النقاب فقط كما تقدم. الثامن: صلاة تحية المسجد الحرام لمن دخله محرما للعمرة، وهذا أيضا من المحدثات. فمن دخل المسجد للطواف لطواف العمرة فإنه يطوف مباشرة ولا يصلي حتى يصلي ركعتي الطواف، ومن البدع أن يبدأ بصلاة ركعتين ثم يطوف. وأما من دخله لغير طواف فهو كبقية المساجد، يصلي ركعتين قبل جلوسه. إذن إذا دخلت المسجد الحرام تصلي تحية المسجد أو ما تصلي؟ إن دخلت محرما للطواف ما تصلي، تطوف ثم تصلي ركعتي الطواف، وإن دخلت للصلاة في غير طواف تصلي ركعتين. التاسع: رفع الصوت والإزعاج عند استلام الحجر وتكرار التكبير، وهذا يحصل كثيرا، بل رأينا من المعتمرين من يقف مقابل الحجر ويكبر ويرفع صوته ويسبب ازدحام الطائفين بسبب توقفه، وهذا خطأ، بل يستلم وينصرف مباشرة. العاشر: تقبيل الركن اليماني. وقد تقدم أن الركن اليماني يستلم باليد فقط، فمن لم يستطع استلامه أو استلامه بهذه الطريقة فلا شيء عليه، وأما تقبيله فبدعة. الحادي عشر: جعل السعي 14 شوطا بحيث يختم بالصفا، وهذا خطأ، وقد زل من قال به من الفقهاء كابن جرير وابن حزم وغيرهما، بل يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط فقط كما تقدم. فإذا زاد شوطا يعني بدأ بالمروة، كيف يصنع؟ هل طوافه فاسد إذا بدأ بالمروة؟ ها، لكن هل يكون نقول له طوافك فاسد أو كيف يعمل؟ نعم، يكون الشوط الأول فاسد ويزيد شوط، يقال له هكذا لا ذهاب. قد قلنا أخطأ ابن جرير وابن حزم لما جعلها 14. الثاني عشر: صلاة ركعتين بعد السعي، وهذا من البدع. الثالث عشر: الاقتصار على ربع الرأس عند الحلق، وهذا قد تقدم أنه يجب استيعاب جميع الرأس، وأن حلق بعض الرأس أو شعرات منه من المحدثات. الرابع عشر: المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام، وهذا يفعلونه كثيرا بحجة أنه حرم، تأتي تصلي ويمر بين يديك، فإذا مددت يدك يصيح يقول حرم. البعض المصريين ما شاء الله أصوات عندهم يزعج، تستحي أنت بدل ما تنكر عليه تستحي يعمل لك ثورة في الحرم، ليش توقفني وهو حرم؟ وهذا خطأ، ولكنهم وجدوا من يفتي بمثل هذه الفتوى على جواز ذلك. قال: ويا ليت شعري هل لو كان حرما يزداد تعظيمه بالبعد عن معصية الله فيه أم أنه ترخص فيه البدع والمحدثات؟ ثم إن الذين يبيحون المرور بين يدي المصلي في الحرم ليس عندهم أدنى حجة إلا مجرد وجود الزحام، وإلا فالأدلة عامة التي فيها النهي عن المرور بين يدي المصلي، وكذا اتخاذ السترة، وقد بوب البخاري في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، وذكر أحاديث السترة، ومن أحاديث النهي حديث أبي سعيد من أحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي. في الصحيحين مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه. أحتاج ينظر الحديث، أنا كتبته من حفظي، هل هو فليمنعه أو فليدفعه؟ فليدفعه، أحتاج ينظر هل جاء فليمنعه، كتبته على عجل من حفظي. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وغير ذلك من الأدلة. طيب، وإذا كان كذلك وهناك زحام شديد وسيمرون بين يديك، ابحث لك عن مكان ما فيه زحام صلي فيه، أو صلي إلى سارية أو في مكان ما فيه طريق. أما واحد يأتي يصلي في الطريق وبعد ذلك يجي يضارب، هذا ما سيصلي، ستبقى في مضاربة من أول الصلاة إلى آخرها. ما تصلي في الطريق ثم تقول لا بد أن أمنع الناس، ما تستطيع. فأنت إذا أردت أن تمنع الناس كن في مكان بعيد من زحام المصلين أو طريقهم حتى تستطيع أن تدفع من مر. أما تصلي في مكان فيه الزحام أو فيه الطريق فلا. ثم أيضا يعني أنت تنتهز الفرص في صلاة النوافل، تنتهز الفرص، مثلا بعد الصلاة الناس قاموا يصلون النافلة، أنت صلي معهم، ما هو تنتظر حتى ينتهون وتقوم تصلي ركعتين، الناس كلهم سيتحركون يخرجون وسيسببون لك أذية وإزعاج، صلي معهم في وقت ما يصلون. بل بعضهم يقوم مباشرة بعد الفريضة يصلي قبل أن يصلوا الجنازة، فينتهي والإمام يقول صلاة الجنازة والناس ما زالوا منتظرين ما تحركوا، فيدرك معهم الجنازة. وما أكثر الجنائز، ما أكثر الجنائز في هذا العام ليس هناك صلاة إلا ويصلى بعدها على جنائز، ما هو جنازة. حتى صلاة التراويح بعد العشر صلاة جنائز، بعد العشرين صلاة جنائز، بعد القيام صلاة جنائز، ما بين القيام والقيام ربما صلاة جنائز. حتى قال بعضهم وهو يتحدث مع صاحبي من أهل مصر، قال كأنهم يأتون بالأموات من دول أخرى ومن الرياض ومن، قال له صاحبه: لا هذا من مكة. قال: أما إذا كان من مكة انتهوا أهل مكة، إيش بقي؟ طيب، نصلي بعد كل فريضة عن عشر على عشرة، خمسة عشر، سبعة، ستة، خمسة، ثلاثة، يوميا بعد كل صلاة. ما مر في هذا الفترة الذي جلسناها ما مرت صلاة ليس بعدها جنازة. طيب، الخامس عشر: اعتقاد أن العمرة لا بد لها من طواف وداع، والمسألة بقي واو، والمسألة خلافية، لكن الصحيح أنه ليس بلازم ومن طاف لا ينكر عليه. هذه المسألة قد لا تكون من أخطاء المعتمرين، لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، هل العمرة لها طواف وداع؟ طيب، فبعض أهل العلم يرى أنها جائزة، إذا شاء أن يصلي أو يطوف طواف وداع لا بأس، وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة كالحج، وبعض أهل العلم يرى أنها ليست بلازمة وهو الصحيح. أما الشيخ العثيمين فيرى لزومها، والشيخ النجمي يقول ليست بلازم، وهكذا اللجنة الدائمة. السادس عشر: اعتقاد أن من لوازم العمرة زيارة المسجد النبوي، فزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، هي عبادة لكن ليست من لوازم العمرة، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد النبوي، والحديث متفق عليه، ولكن زيارته ليس لها ارتباط بالحج والعمرة وليست من المناسك، فمن تيسر له ذلك فعله، ومن لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه. والأشد من هذا والأطم ما يعتقده بعض الناس أن من لوازم الحج والعمرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشدون الرحل بزيارته لزيارته اعتمادا على أحاديث ضعيفة وموضوعة. ومن أحسن من تكلم على هذه الأحاديث ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع. وربما وقع بعضهم في الشرك عند قبره صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه، وقد حذر أهل العلم من ذلك وبينوا أن هذا من البدع المحدثة والطرق المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن من زار المسجد النبوي ثم عزم من هناك على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فله ذلك، أما شد الرحال إليه فلا يجوز ذلك. وانظر لهذه المسألة، ثم ذكرنا قاموس البدع مناسك الحج للألباني والعثيمين ومجموع فتاوى الشيخ بن باز. هذه بعض الأخطاء والبدع وغيرها كثير، وإنما هذا على سبيل الاختصار. ونكون بهذا قد انتهينا من كتابة هذه الأسئلة التي تتعلق بأحكام العمرة، التي نسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، أنه على كل شيء قدير. هناك مسائل ما ذكرناها كثيرة، لكن هذه تعتبر أهم المسائل في أحكام العمرة، هذه أهم المسائل في أحكام العمرة. فمن أتقن هذه المسائل تكون قد سهلت عليه مسائل العمرة، بل وسهل عليه نصف مسائل الحج تقريبا. من أتقن هذه المسائل سيكون قد فهم مسائل العمرة أو أكثرها، وتقريبا نصف مسائل الحج، لأن الحج يمر به إحرام من الميقات وطواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق وتقصير، إنما يزاد في الحج إيش؟ منى وعرفات ومزدلفة، هذه الثلاث الأماكن تقام فيها بعض الشعائر التي ستمر بنا إن شاء الله تعالى.